الدين الفقير غير متعب اجر صيامها وقيامها.
هذا الحديث صحيح اورده ابن ماجه في السنن، وهو من اعظم الاحاديث في الترغيب، من افضل الاحاديث واجلها في الترغيب، اذ كل خطوه يخطوها من غسل وغسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب الى الجمعه كل خطوه اجر عمل سنه صيامها وقيامها اجر لا يعد ولا يحصى، مع صحه الاعتقاد والاستقامة على الحق، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى ورحمة إلى المسلمين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح، ومعنى غسل واغتسل وبكر وابتكر أي اغتسل غسلا شرعيا، وبكر أي ذهب مبكرا، تكرار للتأكيد، تأكيد حسن الاغتسال وحسن المبادرة إلى الصلاة والاستماع والإحصار وعدم الغفلة، يكون سببا في هذه الفضائل العظيمة. كل خطوة بأجر سنة، عمل سنة صيام وقيام.
الراكب
سيارة مثلا لا نقول يخرج أبدا، وإنما أجر كل شيء بحسب الأجر على بدل النفر له أجر، الله أعلم بما له من الأجر. والنص يقال في من جاء وصفه، النص أجر متردد معروف، يقال فيمن اتصف بهذه الصفات بكر وابتكر وابتكر وبكر وابتكر ومشى ولم يبكر، ومن رغب له اجر عند الله عز وجل لا يساوي من مشى. نعم.
اذا كان غسل الجمال غسل الجمال ام يغسل مره اخرى؟
لا مو لازم، ما لها علاقه بالجنابه بهذا.
هذا الغسل الواحد
ينوي كل الجنابة، ينوي به رفع الحدث ويدخل فيه الجمعة.
هذا
كان
يقول شيخين أرجو من فضيلتكم إجابنا إلى كتب رد بها العلماء على جماعة وحزب التحرير
ذلك لمصلح
المسلمين.
إذا فهم الإنسان منهج أهل السنة والجماعة في أبواب العلم والعمل سهل عليه أن يعرف أخطاء المناهج الأخرى من حزب التحرير أو جماعة التكفير والهجرة أو جماعة إخوان أو تبليغ أو سرورية أو نحو ذلك. فعلى طلاب العلم أن يهتموا بعقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة السائرين على نهج السلف، وما خالفه فهو من المناهج البدعية المخالفة لمنهج السلف.
هذا سؤال من كندا يقول ما قول فضيلتكم بأن يدعو المسلمون النصارى على الإسلام وذلك بإهدامهم مناظرات نحو الديدان وعلماء التفكير؟ يقول ما قول فضيلتكم بأن يدعو المسلمون النصارى على الإسلام وذلك بإهدامهم مناظرات
أحمد الديدان
من علماء التفكير؟
هذا ما؟
علماء التفكير، علماء
النصارى. المناظرة إذا كانت بأحكام الإسلام ونصوص الشريعة فهي جهاد تعتبر بالكلمة، وأولى من يتولى المناظرات هم علماء المسلمين أهل العلم الذين لهم قدم راسخة يحسنون المناظرة والرد على جدل أهل الباطل وتفنيه حججهم، فهم أولى بالمناظرة. ومن ناظر بتعاليم الإسلام له الأجر، من ناظر بتعاليم الإسلام من المسلمين فله الأجر، وهو من الدعاة إلى الله المجاهدين في سبيله.
هذا سائل من إيرلندا يقول: هل قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل النبي بدعة؟
يا الحديث بذكر اسم الله، ولا أستطيع أقول إنه مبتدع إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، لأن من قال بسم الله الرحمن الرحيم أطلق عليه بأنه سمى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فإذا قال بسم الله فقد سمى الله، وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فالرحمن صفة لله والرحيم صفة ثانية.
هذا
سائر من الإمارات
يقول:
كيف تصلى سنة الفجر القبلية؟ هل أربع
ركعات
في تشهد الإمام
أو في
تشهد الليل
أو
يقصد
بينهما
بسلام؟ ركعتان، سنة الفجر ركعتان عند طلوع الفجر، ما أحتاج أربع ركعات وليس أربع ركعات.
يقول: كيف تصلى سنة الظهر القبلية؟ هل أربع ركعات
في تشهد واحد
أو في
تشهدين؟
ويقصر
بينهما بسلام؟ يصلي كل ركعتين ويسلم من الركعتين الأوليين، ثم يأتي بركعتين، يصلي أربعة بسلامين، هذه السنة.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
يقول: رجل أراد أن ينفع عقيقة عن ولدي
فلم يجد الآن إلا جملة واحدة، هل يجوز
له أن
ينفع الآن
في نهاية
الشهر؟
ينفع
الكفرة
عليه ذلك؟
لا حرج عليه، يصح له ذلك.
السؤال الثاني يقول: هل يجوز للرجل
بحج
أو
عمرة،
رجل
كان
أو
امرأة،
لبس الشراب؟
لبس الشراب لا يجوز للرجل، ولكن يجوز للمرأة. المرأة لا مانع من أن تلبس الشراب ولا تلبس القفازين ولا البرقع، ويجوز لها أن تلبس الشراب.
السؤال الأخير يقول: هل يجوز إسقاط النطفة قبل 120 يوم إذا كانت في الزنا؟
إذا كانت
في الزنا،
هو الزنا جريمة منكرة، لا يجوز للمسلمين أن يتساهلوا في التهاون في جريمة منكرة. ثانيا، إسقاط النطفة إذا وصلت نفخ فيها الروح لا يجوز لأحد أن يسقطها، وقبل ذلك أمر مختلف فيه. والمقصود الحذر، الحذر من الوقوع في جريمة الزنا التي تسبب هذه المشكلة، والله أعلم. التي أحلها الله عز وجل لهذه الأمة خاصة، وحلت الغنائم للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي من خصائصه وخصائص أمته، تقسم إلى أخماس، خمس لله وللرسول، وأربع أخماس للغانمين للمقاتلين في سبيل الله، المجاهدين في سبيل الله. فكان يقشر للفارس سهمين لمن هو على فرس، لأنه أكثر فتكا بالعدو، وللراجل سهم الذي يمشي على رجليه له سهم من الغنيمة. وهكذا كانت تقشر الغنائم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين من بعده، بعد أن يؤخذ الخمس ويأخذه الإمام ويصرفه في المصارف التي ذكر الله عز وجل في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا، يأخذه الإمام خليفة أو السلطان الأمير، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل، يقسم على هؤلاء.
وفي الركاز
الخمس، الركاز المراد به دفين الجاهلية. فإذا وجد في أرض ليست لأحد فإن فيه الخمس من فضة أو ذهب أو غيرهما، يستخرج من بطن الأرض ويأخذ السلطان خمسه ويوزع ويجعله في بيت مال المسلمين.
ولا يجب فيما عن ذلك،
أي الخمس لا يجب فيما عدا ذلك، وإنما تجب الزكاة في الأموال كما سبق. في بيت مال المسلمين، في بيت المال، والخليفة أو السلطان هو الذي يتولى توزيعه على الفقراء والمساكين في مصارف الزكاة.
ومصرفه كما في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء. ومصرفه في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء،
يعني الفقراء والمساكين. إذ يأخذ الرسول: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وفي هذه المصارف، يعني هذه الجهات التي يضرب فيها الخمس والركاز.
كتاب الصيام: يجب صيام شهر رمضان لرؤية هلاله من عهد أو كمان عدة شعبان.
شهر رمضان صيامه فرض، ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو المفروض وحده دون غيره. وصيامه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى أن قال أياما معدودة. وتثبت يجب الصيام برؤية، برؤية الهلال، أي رؤية هلال شهر رمضان. إذا رؤي الهلال صام الناس، فإن لم يروا الهلال واكتمل شهر شعبان 30 يوما صام الناس ولو لم يروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكمال العدة، فأكملوا العدة 30. وهذا ينطبق على عدة شعبان وعدة رمضان عند الفطر. وصيامه النهار من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وكم جاء من الفضل في صيام شهر رمضان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهو شهر فضل على سائر الأشهر لأن فيه ليلة تسمى ليلة القدر لا توجد في غيره، وفضلها شهير بينه الله في القرآن في قول الله عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي عبادتها خير من عبادة ألف شهر. وللصوم مبطلات وله مكروهات وله سنن وآداب يأتي بيانها في هذا الباب.
ويصوم 30 يوما ما لم يظهر خلال شوال قبل الإفطار.
نعم، يصوم 30 يوما لأن هذه العدة الغالبة على الشهور، فإذا رأوا الهلال قبل أن تتم 30 كأن رأوه 29 أفضل، لأن الشهر يكون 30 ويكون 29 يوما ولا قضاء عليهم إذا صاموا 29 يوما ورأوا الهلال فلا قضاء عليهم. نعم.
وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة. وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة.
وهذا رأي معتدل، إذا رآه أهل بلد لزم سائر البلدان الموافقة لهذه البلد التي رآه أهلها، كأن يكون المطالع مطالعها ومغاربها واحدة كالجزيرة العربية مثلا. أما إذا كانت الأقاليم متباعدة فرؤية كل أهل الإقليم تخصهم لاختلاف المطالع، مطالع الشمس والقمر ومغارب الشمس والقمر، فقد يكون في بعض الأقاليم ليل وفي بعض الأقاليم نهار، فلا يلزم اتفاق جميع أهل البلدان. إذا رآه أهل بلد لا يلزم جميع بلدان العالم أن يصوموا برؤيتها، برؤية من رأى من بعض هذه البلدان، بل لا بد من اعتبار المطالع والمغارب للشمس والقمر.
وعلى الصائم نية قبل الفجر. وعلى الصائم نية قبل الفجر.
نعم، على الصائم أن ينوي الصيام قبل طلوع الفجر. وفي الحديث: لا صيام لمن لم يبيت النية، أي من الليل، ولا بد أن تكون قبل الفجر، يعني قبل الشروع في صيامه يجوي من الليل في أي جزء من أجزاء الليل نوى أجزاءه ذلك، والنية محلها القلب، ولا يلزمه أن يتلفظ بها، بل لا يجوز له أن يتلفظ بها، حد غلبل. أما في صلاة النفل فلا يلزمه أن يبيت النية، ولو أصبح غير ناو في الصيام ثم بدا له أن يقوم لم يلزم ولا حرج. أما الصوم الفرض فلا. نعم.
الفصل يبطل بالأكل والشرب والجماع والقيد عمدا.
هذه مبطلات الصوم التي أجمع عليها المسلمون، الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان، وهذه جائزة في الليل محرمة في النهار على الصائم ما لم يكن معذورا بعذر كالمرض والسفر. وبقيت أشياء كالقيد مثلا، القيد تعمده، أما إذا ذرعه القيد بدون قصد فلا حرج عليه ولا يبطل صيامه. وكذلك كل شيء يعتبر مغذيا يقوم مقام الطعام والشراب كالإبر المغذية في هذا الزمن، إذا استعمل في الوريد فإنها تبطل صيام الصائم. الوصال معناه أن يواصل الصائم اليوم واليومين بدون أن يفطر عند غروب الشمس، ولا يتسحر قبل طلوع الفجر، ويقوم مثلا اليوم إذا جاء غروب الشمس لم يفطر، ويستمر صائما الليل، فإذا جاء السحر لا يتسحر ويصبح صائما. فإذا جاء الفطر لا يفطر، وهكذا بحسب القدرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، كان يواصل، والصحابة أرادوا أن يتأسوا به، يعني يعملوا كعمل في الوصال، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وقالوا له إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إنني يبيت ربي يطعمني ويسقيني. فعلل هذا بأنه يصح له، لأنه يبيت يطعم ويسقى بخلاف غيره. فرغب كثير من أصحابه في الوصال فواصل بهم يومين كالمنكل له، يعني ليرجعوا ويتوبوا عن عمل الأشياء الذي تشب عليهم. ورخص له في الوصال إلى السحر، وهي رخصة لمن أراد، ولكن الأفضل منها الفطر في وقته وحينه. والرخصة إلى السحر بمعنى أنه إذا جاء المغرب لا يفطر حتى يأتي وقت السحر ويتسحر، هذا يجوز جوازا. والمستحب أنه إذا غربت الشمس أفطر، أخذ بالرخصة. وفي السنة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تزال الأمة بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور، وأفضلهم أعجلهم فطرا، والمراد به إذا تأكد من غروب الشمس لا يستعجل حتى يفطر قبل غروب الشمس، لا، وإنما أعجلهم فطرا أحبهم إلى الله بعد أن يتأكد أن الشمس غربت بأي وسيلة من الوسائل، برؤية أو بوسيلة من الوسائل المعروفة المعاصرة.
وعلى من أفطر عمدا كفارة كفارة الصلاة الصغار.
يقول الإمام الشوكاني أن من أفطر عمدا بدون عذر لا مرض ولا سفر عليه كفارة كفارة الظهار. نحكي خبر الإمام، كفارة الظهار مرتبة عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذا من أفطر يوما واحدا عمدا عرض نفسه لهذه الكفارة العظيمة عليه. لكن هذا القول ما أعرف له دليل، لا أعرف له دليلا من الكتاب والسنة يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من أفطر عمدا الحقيقة هو آثم. ورد في الآثار لو صام الدهر لم يقضه، لكن لم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه أن كفارته كفارة الظهار، ولا نستطيع نفتي بهذا. لكن نقول على من أفطر عمدا طاعة للشيطان ومعصية للرحمن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويقضي هذا اليوم ويتنفل تطوعا، والله سبحانه وتعالى يجبر الفرائض من النوافل، يجبر كل فريضة من النافلة من جنسها، الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك. وأما من أفطر بإذن من الشارع المريض والمسافر فليس عليه إلا القضاء. وأما المرأة الحائض فلا يجوز لها ولا النفس لا يجوز لهم الصيام عليهما القضاء، فقط قضاء الصيام للصلاة. وأما الموضع والحامل قريبة الوضع إن خافت على نفسها فهي في حكم المريض عليها القضاء فقط، وإن خافت على ولدها سواء كانت حاملة أو مرضعة فعليها القضاء والكفارة كما هي فتاوى الصحابة الكرام، والله أعلم.
هذا شخص يطلق كلمة ونصيحة بشأن الهجرة من بلاد الكفار. يطلق نصيحة بشأن الهجرة من بلاد الكفار.
يعني يريد بيان الحكم.
نصيحة.
طيب قرر لي بعد.
سائل من جزيرة في البحر الكريم يسأل عن كلمة صوفي، لأنه يقال في بعض الكتب أنها صفة مذهب، ونحن نعرف الصوفية أنها من صراط الضالة وجبون مهجورين. يقول يسأل عن كلمة صوفي لأنه يقال في بعض الكتب أنها صفة مذهب، ونحن نعرف الصوفية أنها من صراط الضالة وجبون.
إذا أطلقت أوائل علماء الأوائل على عالم أنه صوفي يريدون من هذه الكلمة أنه جاهل، أنه من الزهاد والعباد، ولم يريدوا صوفي أنه عمله كعمل الصوفية الطهورية المعروفة في هذا الزمن بل وقبل هذا الزمن من عهد الأئمة، أنهم يعرفون الصوفية أنهم قوم يخالفون أهل السنة وأهل الشريعة، وغلاتهم يقولون إنهم يتلقون العلم ينزل على قلوبهم فيوضا، فهم لا يحتاجون إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعني يتلقون العلم عن ربي، فيقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي، وهم يكذبون في ذلك، استهانوا بشريعة شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، واتخذوا من العبادات ما يلعبون فيه لعبا لا يمت إلى العبادة الحق بصلة. هؤلاء الصوفية الذين ذمهم العلماء بسبب أفعالهم القبيحة ومخالفتهم لشرع الله المفضل، وهم وثنية. أما الأوائل كانوا يطلبون كلمة صوفي على الزاهد العابد الورع، فيقولون للإمام أحمد صوفي، أي زاهد وورع وعابد وعالم، وليس أنه من أشكال هؤلاء الصوفية الخرافية. ففرق بين هؤلاء وأولئك.
هل تدل الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هل تدل على عدم جواز الكلام أو الاشتغال بغير الإنصات إذا قرئ القرآن؟
نعم، يعني إذا قرئ القرآن كما قال الله عز وجل، وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم. لا يصرفك عن القراءة إلى الكلام الآخر إلا حاجة ما سفر، وإن فكلام الله أولى بالإنصات والاستماع له والتذكر لمعانيه.
سائل
من لي يقول ما حكم شرعي لرجل يدعي انه سلفي وهو يستمع في القبائل اهل البدع والجرح والتعليل ويتصل باهل البدع الشرفه ونصح كثيرا ولم يرجع، اما الواجب عن الشباب السلفي تجاه الامر.
الواجب
اولا مواصله النصيحه له رحمه به، ثانيا إذا أخفى عليهم من الشر ولم يعلن لهم إلا الخير فهذا تشبه بالمنافقين، لأن المنافقين هم الذين يبطنون الشر ولا يظهرونه إلا على أوليائهم وأشكالهم. وأما المؤمنون فظاهر الإنسان وباطنه سواء، لا يختلف الباطن عن الظاهر ولا الظاهر عن الباطن، لا ينافق، يقول الحق ويعمل به. فإذا استمر على هذه المراوغة فليهجروا ويبتعدوا عنه ويحذروا منه، لكن حذار من الظنون، أن يهجروا بالظن أو يحذروا من شخص ما تيقنوا انه من اهل البدع والضلال او المدافعين عنه او المجالسين له، طب بعد ان يتاكدوا ويتحققوا بانه مبتدع او مجالس لاهل البدع او يدافع عنهم ويروج بدعهم، عندئذ يهجرون. وكيف نقتنع؟ نقتنع بخبر الثقه، اذا اخبر عنه الثقه فنأخذ خبرا صغير مسلما، وأما إن أخبر عنه رجل لا نعرف ثقته فنتبين ونتأكد حتى لا نظلم الناس شيئا.
سائل من فرنسا يقول هل يجوز للمرأة أن تذهب مع أمها بدون مهر لزيارة ابن خالتها في المستشفى؟
ابن خالتها ليس محرما عليها، تسأل عنه، تسأل عنه لا تزورها بأس. فإذا أذن لها زوجها، إذا أذن لها زوجها وذهب معها محرا وهي محتجبة وردت عليه من وراء حجاب كيف حالك يا فلان وكفى، لا حرج عليها. أما امرأة مع امرأة ما ينفع. ولو كانت غير مزوجة، المهم الحاضر هو الذي يقدر الفتنة وعدمها. فإن حصل يعني سبيل إلى الاستكان إما منها أو منه لا يجوز لها أن تذهب، وإن كانت الفتنة مأمونة فلا حرج.
سائل من فرنسا يقول: أرسل إليها مشاهد مع أحد زوجها بحيث أنهم لا يتفاعل. أرسل لديها مشاكل مع أهل زوجها بحيث أنهم لا يتفقدون تدينها وهي تعيش معهم وهي تسقط الصف وتحتدي معاملتهم لها، وزوجها يزعج من هذا فلم هي مصيبة علما أنها تجاهد نفسها على الصف. أخت لديها مشاكل مع أهل زوجها بحيث إنهم لا يتقبلون تدينها وهي تعيش معهم وهي تسقي الصف وتبتدي معاملتهم لها، وزوجها تنزعج من هذا فهل هي مذنبة علما أنها تجاهد نفسها على الصف؟
على كل حال إذا كان ينزعج من تدينها لأنها تصلي وتصوم وتقرأ القرآن فهي المصيبة وهم أهل الخطر، يجب عليهم أن يتراجعوا، والواجب عليهم أن يشجعوها على الطاعة وأن يلزموها بالحجاب إذا في أجانب كإخوة الزوج أو أحمامه أو قرابته لا يجوز لهم أن تقابلهم هذه المرأة، واجب عليهم الإحسان وهي واجب عليها الصبر والتفاهم الطيب مع زوجها حتى يكون واثقة في القضية وفي حلها.
سائل من فرنسا يقول: صليت مع إمام كشفت عورته أثناء الصلاة وهو جاهل بالحكم فما حكم صلاته؟
إذا انكشفت العورة وسارع إلى سترها فصلاته صحيحة، وإن بقيت مكشوفة العورة واتسع الوقت لذلك بطلت الصلاة، ومن علم بطلان صلاة إمامه فصلاته باطلة. فهذا الجاهل قد يعذر بجهل أو لا يعذر، أمره إلى الله. وأما من علم بطلان صلاة الإمام واقتدى به ولم ينبه فصلاته باطلة، وعلى هذا الرجل أجمعين صلاته. والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في سور البنية بالمسائل الفقهية في كتاب الصيام: والعدة تعجيل الجدر،
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ويندب تعجيل الفطر، أي أن الفطر تعجيل الفطر سنة حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بتعجيل الفطر أن يكون بعد تحقق غروب الشمس مباشرة، لا كما يفعل الشيعة الذين لا يفطرون حتى تشتبك النجوم ويتأولون قول الله تعالى: وأتموا الصيام إلى الليل. وتأويلهم غير صحيح، لأن المراد بالليل عند غروب الشمس، إذا غربت الشمس دخل الليل. نعم.
وتأخير السحور
كذلك من السنة، تأخير السحور أي تأخيره قبيل طلوع الفجر الذي تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام، يكون السحور قبل دخوله، لأن الفجر فجران، فجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة، وفجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة وهو الفجر الثاني. فيؤخر السحور إلى قبيل طلوع الفجر، وفي هذا من المصالح الشيء الكثير. أولا يدرك المسلم صلاة الفجر جماعة فلا يغلبه النوم، وثانيا إنه يكون أقوى له لأنه قريب من النهار فيقبل عليه النهار وقد استعد بالأكل والشرب وما يحتاج إليه فينتفع بذلك. نعم.
فصل: يجب على من أفطر الشمس لشرعه أن يقضي.
نعم، قضاء رمضان، قضاء أيام شهر رمضان لصاحب العذر، من كان مريضا أو كان مسافرا سفر طاعة أو مباح فأفطر وجب عليه القضاء ويندب المسارعة به، لأن الإنسان عرضة لنزول الأجل، والصوم الذي تركه دين عليه فيبادر بقضاء الدين الذي لله عز وجل عليه، فدين الله أحق بالوفاء. ومن أهل الأعذار المسافر سفر طاعة أو سفر مباح. ثانيا المريض الشديد المرض الذي إذا صام استفحل به المرض واشتد عليه أو تأخر مرضه بسبب الصيام يفطر. ومن الأعذار الحائض من النساء والنفساء، لا تصوم الحائض ولا تصوم النفساء حتى تستكمل أيام حيضها وأيام نفاسها، وبعد ذلك تشرع في القضاء، ولا يلزم أن يكون مرتبا وإنما يصح أن يكون مفرطا، يعني إذا كان على المعذور خمسة أيام لا يلزمه أن يسردها سردا متواليا، إن سردها فلا، وإن صام يوما وأفطر يوما أو يومين أو أكثر وهكذا صح منه، يقال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. أما الذي يسافر سفر معصية فلا رخصة له، وإن ترخص وسفره سفر معصية فرخصته غير شرعية وهو مسؤول عن تصرفه الذي خالف الشرع.
والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى السلف ومن خاف عن القتال فعزيمة. والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى السلف أو الضعف عن القتال فعزيمة.
نعم، المسافر الصوم الفطر في حقه رخصة، والرخصة من العزيمة، يعني فرع عن العزيمة، والعزيمة المراد بها الوجوب المحتم، فالرخصة تؤخذ من الحجيمة. واختلف العلماء رحمهم الله في المشاكل هل الأفضل في حقه الفطر أو الأفضل في حقه الصوم أو أنه مخير. والذي يظهر رجحانه أن الأفضل في حق الصائم في حق المسافر في رمضان أن يفطر،